القسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله تعالى وهو التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك. جعلوا الظاهر المتبادر من النصوص من نصوص الصفات معنى باطلا، اعترفوا أن هذا الظاهر باطل لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك الباطل. وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. بعد أن اعترفوا بأن هذا الظاهر باطل قالوا هو الذي يجب أن يبقى، لأن الله إنما خاطبنا بما نعقل ونحن لا نعقل غير هذا. الوجه الأول من وجوه حرمة وبطلان هذا القسم أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها. المراد بها ما يليق بالله ليس المعنى الباطل، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ المراد من معاني النصوص معنى يتبادر وهو المعنى الحق ليس المعنى الباطل الذي هو التشبيه. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشبيه بينهما بين الخالق والمخلوق؟ إذن في ذلك مخالفة للعقل بشرط أن يكون العقل عقلا صريحا كما تقدم. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا، لأنه بالاتفاق الخير فيما فهمه السلف عقلا وشرعا ومنطقا. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله تعالى ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، كنزول المخلوق وكيد المخلوق وكوجه المخلوق، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله بعقولنا، فجوابه من ثلاثة أوجه. هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، لما أخبرنا بأنه يأتي لفصل القضاء وأنه استوى على عرشه، وأخبرنا رسوله الأمين أنه ينزل في آخر كل ليلة، عرضنا هذه النصوص على قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهمنا منها أنها صفات تليق بالله لا كصفات المخلوقين. ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تصفوه من عند أنفسكم ولا تجادلوا في صفاته بل اعملوا بما قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه وأخبر عن نفسه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له، تعلمون ذلك خصوصا في توحيد الربوبية، تعلمون أنه لم يشارك الله أحد في خلقه، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، وإنما يأتي التناقض من سوء فهم. ثانيها أي قال له ألست تعقل لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول بلى في الغالب إذا كان ممن يثبت الذات، وهذا الغالب فيه، فيقال له فلتعقل له سبحانه صفات لا تشبه الصفات، إذا كنت عقلت له وفهمت أن له ذاتا لا تشبه الذوات يجب عليك أن تفهم أن صفاته لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات. ماذا قلت في الذات؟ هل قلت لا نعقل من الذات إلا ما يليق بالمخلوق فنشبه ذاتا تشبه ذوات المخلوق، أو قلت ذات تليق بالله؟ وفي الغالب تقول ذات تليق بالله تعالى، فيلزم أن تقول صفاته تليق به سبحانه وتعالى. لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات أحد حذوة. ومن فرق بينهما بين الذات والصفة والصفات فقد تناقض كما هو واقع علماء الكلام، تناقضوا واختلفوا اختلافا بينا فلم يتفقوا فيما بينهم من ناف لجميع الأسماء والصفات، ومن ناف للصفات ومثبت للأسماء، ومن مفرق بين الصفات، هكذا اختلفوا وتناقضوا. ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة، في الحقيقة والكيفية كما تقدم؟ يد الفيل ليست كيد ابن آدم، ورأس الجمل ليس كرأس الجبل مثلا. فسيقول بلى، فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات كما هو الواقع، إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله في بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. القوم لا ينقصهم الكلام، ولكن القضية قضية التقليد، يقلد بعضهم بعضا. لو استقل كل كاتب وكل مؤلف منهم بعقله لما وصلوا إلى ما وصلوا، ولكن يقلد بعضهم بعضا، كما قال والد إمام الحرمين لما تاب الله عليه فتاب، قال: فكرت فأدركت أن شيوخنا لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، لم يفهموا من نصوص الصفات كلها إلا ما يليق بالمخلوق، لذلك ماذا فعلوا؟ أوجبوا التأويل إلا في صفات محصورة اتفقوا عليها أنها تبقى على ظاهرها. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: